فضيلة الشيخ، ما هو حد اللحية أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإخائها كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر، وأمر بمخالفة المشركين والمجوس بإرخاء اللحية وإعفائها. والأصل في اللحية ما نبت على عظم اللحي، وهو العظم الفك الأسفل للأسنان، هذا هو اللحي، وما نبت عليه فهو لحية، ويكون من الأذن إلى مجمع اللحيين، فمجمعهما يقال له الذقن. فما كان على العظم سامتا للأسنان والأضراس هذا هو حد اللحية، وما كان مما سفل من جهة الرقبة أو من جهة الحنك لا يصل إلى العظم فإنه لا يعتبر واجبا تركه، ولو حلقه أو أخذ منه فإنه لا ينكر عليه، لأن حد اللحية معروف في اللسان في الكلام العرب، وما نبت على الوجنة والخد فإنه ليس على اللحية وإنما هو زائد، فإذا أخذ فإنه لا ينكر عليه أيضا، لكن الأكمل والأفضل ترك ذلك كله وإرخاء اللحية. أما من حيث الأصل فإن ما نبت على اللحي هو حدها، سواء كان من جهة الأعلى أو الأسفل، هذا هو الذي يترك وهو القدر الواجب. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يؤكد هذا، حينما كان يأخذ ما تطاير من شعر لحيته عارضيه ويأخذ ما زاد عن القبضة بمجمع اللحيين من جهة الذقن. قد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم من السابلة والشعر الذي يكون تحت الشفة، لأن الأصل للعظم، فما زاد من هذا كانوا يأخذون منه وكانوا يخففونها، وكان اليهود يتركونها، ولذلك نجد البعض الآن تجده يحلق لحيته ويترك السابلة، هذا فعل بعض اليهود كانوا يفعلون هذا، ومن هنا كان بعض الصحابة يخفف فيه. والأصل هو ترك اللحية ما نبت على العارضين على الصفة التي ذكرناها، وهذا هو الحد اللغوي. أما ما كان عن الخد فالخد وجنة، يسمى بالوجنة والخد ولا يسمى لحية، ولا يطلق عليه وصف اللحي، فاللحي هو العظم الذي تنبت عليه الأسنان الأسفل وهو حد اللحية. ولا ينبغي أيضا إذا قيل بأن هذا هو الحد إنهاكه وأخذ الشعر منه حتى ربما تستبين منه البشرة وبعضهم حتى يأخذه حتى ينهك، إنما المرخص فيه ما زاد عن القبضة بالنسبة لمجمع اللحيين عند الذقن، وأما بالنسبة للعارضين فما تطاير. ولذلك جاءت الرواية صحيحة عن مالك النافع عن ابن عمر، وهي السلسلة الذهبية، أنه كان إذا حج قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن القبضة وما تطاير من لحيته، يعني الشيء المتطاير من العارضين، فهذا لا بأس بأخذه ولا ينكر على من أخذه. وعلى كل حال الأفضل والأكمل أن يأخذ بالكمال. وقد ذكر بعض العلماء رحمه الله أن ابن عمر ما كان ليفعل هذا إلا وله أصل من السنة، ولذلك العجب أن بعض طلبة العلم ينكر على بعض، كان بعض العلماء والأجلاء أدركناهم يأخذون بالتوسعة بمذهب الجمهور فينكر عليه الأخذ من الزائد عن القبضة ويقول ينبغي تركه حتى فيما زاد عن القبضة، وإذا قيل له أن ابن عمر يقول هذا يرد دلالة ابن عمر ويقول نأخذ بالمرفوع إلى بالموقوف عن ابن عمر. ثم العجب أن هذا تجده يرفع يديه في التكبيرات على الجنازة، فإذا قيل له ذلك قال ابن عمر رفع يديه، ما يرفع يديه إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، سبحان الله، داخل الصلاة التي عبادة توقيفية ترفع يديك وتستبيح هذا الفعل وتنسبه إلى السنة بدلالة فعل ابن عمر، ثم هذا الأمر الذي لا يبلغ مبلغ ما في الصلاة التي هي أعظم، هذا لا يستدل به، وهذا من التناقض في مسلك الاحتجاج. إنما الأصل هو ما ذكرناه، ولذلك قال بعض العلماء أن ابن عمر ثبت عنه أنه كان أحرص الناس على السنة، حتى أنه كان يدخل في الشعب بين عرفات ومزدلفة فيبول حينما يدفع ويقول والله ما لي للبول من حاجة ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهن. قالوا فكان يتتبع حتى المواطن التي ينزلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، ثم جاء في تحلله فأخذ من ما قبضة اللحية وما زاد عن القبضة، ثم أخذ ما تطاير من عارضيه، وهو الذي روى حديث الأمر بإعفاء اللحية. لذلك لا أدركنا العلماء جلاء كانوا لا ينكرون في هذا ويخففون فيه، لكن ليس المعنى هذا أن الإنسان يأخذ من عارضيه ويخفف فيهما ويتركهما بإنهاك، إنما المراد ما نبت على الخد والوجنة لا ينكر على من أخذه، وإن أخذ الإنسان بالأكمل والأفضل هذا أحوط وأسلم وأكثر اتباع للسنة وتحري للسنة، لكن المهم ألا ينكر على من فعل ذلك، والله تعالى.